إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يجوز أن يعرض الإسلام العظيم على أنه منهج بديل، لا يجوز أن يعرض دين الله رب العالمين على أنه منهج بين مناهج يقترع عليه فقابل له وراد، ومقبل عليه ومدبر عنه. لا يجوز أن يسوى دين الله تبارك وتعالى بالعلمانية ولا بالشيوعية ولا بالكفر والزندقة، لا يجوز أن يعرض دين الله تبارك وتعالى على أنه منهج للإصلاح يحقق الرفاهية ويأتي بالرغد وينفي الفقر. لا يجوز أن يعرض دين الله تبارك وتعالى على أي صورة سوى أن يعبد البشر لله، وأن يسلموا الزمام ظاهرا وباطنا للإله الحق. لا يجوز أن يعرض الإسلام على أنه منهج ينفي الفساد ويأتي بالإصلاح وكفى وحسب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج عارضا نفسه بدعوته على القبائل والوفود في الأسواق وفي المجتمعات، وعند قدوم الحجيج الأعظم فكان الناس يسألون: إذا ما اتبعناك وصدقناك فماذا لنا؟ فلا يزيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوله: الجنة. وما وعد أحدا بشيء من أمور الدنيا نظير إسلامه وكفاء إيمانه، وإنما الموعود الأعظم بتسليم الوجه والقلب لله جل وعلا، والدينونة لله رب العالمين، وإقامة القدمين على الصراط المستقيم، الجزاء الأعظم الجنة. بل إن كثيرا من الشقاء كان يلوح به، وإن كثيرا من العناء والنصب كان يخبر عنه إذا ما أقبل الناس على الدين، لأنه لا بد حينئذ من صراع وجلاد وكفاح وجهاد، ولا بد حينئذ من وقوع ما لا تحبه النفس ولا ترضاه. لم يعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا على الإسلام بشيء يتعلق بأمور الدنيا، ولم يعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدخول في الدين الحق أحدا بشيء من نفي الفقر ودفع الشقاء في الحياة، فكل ذلك لا يعول عليه الإسلام، إذ الحياة محنة والإسلام منحة، وآخذ فمستكثر وتارك ومستقل. وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطرح الدين على أنه دعوة إصلاحية محض، بعيدا عن كل ما يمكن أن يثير جدلا، وعن كل ما يمكن أن يحدث في الحياة ظاهرا خللا، بعيدا عن دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تعبيد الخلق لربهم بتمسكهم بالكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، وفيها الخلاف وعليها النزاع. كان يمكن أن يجد حينئذ لو جعلها في بدء الأمر دعوة إصلاحية أن يجد من ذوي العقل كما وجد في الجاهلية من يحالفه على دفع الظلم وإقامة العدل وغير ذلك من مكارم الأخلاق من أجل إصلاح المجتمع، بعيدا عن حقيقة الإيمان وحقيقة التقوى واليقين. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض الإسلام كما ينبغي، فليس منهجا بديلا لمنهج، وليس رفعا لقواعد، والإتيان بقواعد أخرى. ليس الإسلام أن نجعل نصوصا مكان نصوص، ولا أن نجعل تشريعا في مقابل تشريع، وإنما الإسلام دينونة القلب والوجه والقالب لله رب العالمين، والتسليم المطلق لأمره من غير ما نزاع ولا منازع. وكان يمكن أن يثيرها قومية عربية فيدعو الناس باسم العروبة وباسم الأرومة وباسم الانتماء بالأرومة، باسم الأرومة. كان يمكن أن يكون داعيا إلى التكتل والتحزب، فإذا ما قامت القوة بعد خرج من بطنها الدين. حاشا وكلا، لم يطرح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام كمنهج بديل لمنهج، ولم يطرحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل تحصيل منافع في الدنيا، من أجل الرفاهية والرغد وطيب العيش والتحصل على ملذات الحياة، مما يقال إنه الحياة الكريمة، وليس كذلك في حقيقة الأمر. إنما الحياة الكريمة تحت لواء الإسلام العظيم، ولو كانت شقاء وبؤسا، ولو كانت معاناة وشظفا، فالحياة الكريمة حقا هي أن يعيش المرء تحت راية الدين الصحيح. وكان بالإمكان إذ جاءه الناس فعرضوا عليه، من السادة ومن الكبار، فعرضوا عليه الملك تاجا مطرزا بالياقوت والجوهر، وعرشا مزركشا بألاعيب بهلوانيات الصور، وصيلجانا في اليد يلوح به حينا فحينا. كان يمكن أن يقبل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحصل به قوة وينشئ به جيشا ويؤسس به قاعدة، ثم يحمل الناس بعد ذلك على الدين يأطرهم عليه أطرا، ولكن رفض ذلك كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، سلموا تسلموا، عودوا إلى الدين فصحوا بعد إذ مرضتم بالشهوات والشبهات والشكوك والارتياب، وحينئذ أسلموا الزمام لله رب العالمين وكفى، ثم لا تسألوا بعد عن شيء. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج الدين من بطن الحكم، ولكن هذا مناف لطبيعة هذا الدين، فطبيعة هذا الدين أن يخرج الحكم من بطن الدين. أما أن يخرج الدين من بطن الحكم فما كان ولم يكن. فأما أنه لم يكن فذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفض إذ عرض عليه فأباه، وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإعراض الكريم. وأما أن الأحداث التي تلت بعد دلت على ذلك، وحينئذ إذا ما قست عليه ما هو آب، أتى لك في الذهن صورة راسخة وفي القلب يقين ثابت بأن ذلك لن يكون. ما الذي كان؟ أخرج البخاري في صحيحه، والجزء الذي لا نستشهد به هنا هو عند مسلم أيضا في الصحيح، فأصل الحديث في الصحيحين، ما كان من أمر استقدام هرقل أبا سفيان ثم توقيف أبي سفيان بين يديه من أجل أن يسأله عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى هرقل خطابا يدعوه فيه بدعاية الدين، أن أسلم تسلم، أن ادخل في دين الله رب العالمين، وإلا فعليك اسم الأريسيين من المزارعين والفلاحين الذين يفلحون الأرض، من تلك الطغمة التي تكون هنالك كالقطيع بلا رأي ولا فكر ولا نظر، أسلم تسلم. ودفع دحية بن خليفة رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى عظيم بصرى، فأنفذه إلى هرقل، وقرأ هرقل الكتاب فكان مما قال: لو كنت عنده، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، لغسلت على رجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هرقل في ذلك الوقت على رأس أكبر قوة، إذ كان قد انتصر على الفرس، وأتى نصر الله رب العالمين الذي وعد، وكان على رأس أكبر قوة في العالم يومئذ ظاهرا. وأما السوس بالكفر والشرك فكان نافرا في أركانها، فكانت على شفا. ومع ذلك ما الذي أغنى عنه ملكه؟ وما الذي أفاده سلطانه وهو في سدة الحكم وعلى عظيم عرشه، وأمره في الخلق نافذ وقوله القول؟ ما الذي أفاده وما الذي استفاده هو من هذا كله؟ لا شيء. كيف؟ إنه لما أيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان هفت نفسه وتطلعت روحه وحن فؤاده إلى الإيمان بالإسلام والتسليم للنبي الكريم الهمام صلى الله عليه وسلم، وجاءه من حمص كتاب يقول إن النبي الذي بعث هو النبي الحق وهو نبي آخر الزمان، وجاءه خطاب من صديق من حمص يقول هذا المعنى الذي سلف فوقر في قلبه ما عليه أمرهما قد ائتلف. وكان هنالك في قصر محكم بأبوابه موصب بأسواره ومنافذه، فجمع عظماء الروم هنالك واطلع عليهم يقول لهم: يا معشر الروم، هل لكم في عز الدنيا والآخرة أن تسلموا لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تدخلوا في الدين يثبت أركان ملككم وتثبت في الأرض عظمتكم ويثبت عزكم؟ عند البخاري من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان قد رواها عن أبي سفيان رضوان الله عليه، أنهم حينما سمعوا ذلك منه حاصوا حيصة الحمر الوحشية، أقبلوا وأدبروا وكروا وفروا كالحمر الهائجة، فتدافعوا إلى الأبواب فوجدوها موصدة. وحينئذ علم أنه لن ينفذ من قوله شيء ولن يتحصل من وراء أمره على شيء، فقال: يا معشر الروم، إنما أردت أن أبلو شدتكم في دينكم وأنكم على هذا الدين في ثبات. فسجدوا له حينئذ وعظموه. فما الذي نفعته القوة وهو على سدة الحكم وفي إبان الملك مع العظمة العظيمة البالغة؟ لم يستطع أن يرغم شعبا على أن يدخل في دين الإسلام العظيم، لأن الدين هو دين الله رب العالمين، لا يدخل فيه الناس والسيف على الرقاب، وإنما يخلى بين الناس وبين دين الله تبارك وتعالى، فيدخل في دين الله رب العالمين الناس أفواجا. فهذه واحدة، وهي دلالة على أن الدين لا يخرج من بطن الحكم أبدا، وإنما العكس هو الصواب. وأما الثانية فهي أن النجاشي رحمة الله عليه كان ملك النصارى بالحبشة في عز وأنفة وملك ومنعة، وشرح الله رب العالمين صدره للدين فدخل في الإسلام العظيم، ومع ذلك لم يدخل من أمته في الإسلام وهو على الملك وفي غاية العز، لم يدخل أحد. فلما مات لم يصلي عليه أحد صلاة الجنازة حتى صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد كشف الله رب العالمين له فصلاها صلاة غائب على أصحمه رضوان الله عليه ورحمته. فأي دين خرج من الملك هاهنا وهذان على عرشيهما في قوة ومنعة وسؤدد وغلبة، ومع ذلك لم يغنهما هذا الملك شيئا في إدخال دين الله رب العالمين على الشعوب، ولا في حمل الناس على الدخول في دين الله رب العالمين. وأما العكس، إن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض في بدء الأمر أن يأخذ الملك من أجل أن يثبت بالملك أركان الدين، بمعنى أن يحمل الناس على الدخول في الدين حملا وأن يأطرهم على الإسلام أطرا، رفض مع ما كان فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشدة والجهد، وما كان فيه صلى الله عليه وسلم من الاضطهاد والمتابعة والإيذاء الذي وصل إلى حد الإيذاء البدني، فأبلغ في إيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عرض عليه الملك ليخرج من بينه ومن بطنه الدين رفض، وما زال يؤسس بصلاح على مبدأ الدين العظيم باليقين بالإيمان بالتوحيد، إذ هو الفاصل الفارق بين الليل والظلام والحق والباطل والهداية والغواية والرشاد والضلال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال داعيا إلى الله جل وعلا حتى أذن الله رب العالمين بالتميز والتزيل جانبا، فلما تأسس هنالك على قاعدة الدعوة بالإيمان الحق والتوحيد الصدق، لما تأسست قاعدة خرج الحكم من داخل الدين، ولا يكون أبدا أن يعكس هذا الوضع الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجوز أن يطرح الإسلام العظيم كمنافس لملل الكفر والشرك ونفايات الأفكار وزبالات العقول في الشيوعية والعلمانية والتحلل النسوي وغير ذلك من تلك الأفكار البائدة والأوهام المائعة وتلك الخرافات الزائعة. لا يجوز أن يدخل الإسلام لكي يفاضل المسلم بين هذا وهذا وهذا وهذا، وقد اجتمع هذا وهذا 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 في قرن. كيف وبأي حال يمكن أن يسوي مسلم في قلبه ذرة من إيمان بين أمثال هذه الأشياء، فيجمع في يده بين الماء والنار ويجمع في العالم بين الليل والنهار؟ كيف لا يكون. لا يطرح الإسلام أبدا كمنافس ولا كبديل ولا كدعوة إصلاحية تمفي فقرة وتستجلب غنى. لا يكون. الإسلام دين الله رب العالمين على رقاب خلقه في أرضه، شاءوا أم أبوا، رضوا أم سخطوا، الإسلام دين الله رب العالمين لا يزايد عليه ولا يعرض عرضا مائعا من أجل أن تدغدغ به عواطف مكلومة، ومن أجل أن يعبث به في عقول أفكارها موهومة. لا، هذا خداع. الإسلام دين الله لا يزايد عليه، فليس بديلا وليس منافسا وليس دعوة إصلاحية، هو دين الله، هو فرض حتم لازم اتباعه، ومن كفر فشد، فحكم الإسلام في الكافر الشاذ يشمله ولا يبعد ولا يتركه. فالإسلام حاكم على كل مسلم وكافر، وكل بر وفاجر، وكل مقبل عليه ومدبر عنه، لأنه دين الله. فما من ظاهرة من الظواهر وما من حركة ولا سكنة في الحياة إلا وفي الإسلام حكمها وهو حاكم عليها. الإسلام فوق التاريخ، فوق الماضي والحاضر والمستقبل، والإسلام فوق الجغرافيا أيضا بتنوع الأماكن، ومن وهم المسلمين الموهوم أنهم يفرقون الأرض أديانا على حسب مواقعهم، فدين لشرق ودين لغرب، وإسلام لقبلي وإسلام لبحري، وإسلام الشمال وإسلام الجنوب، فتتوزع الأوهام هكذا، والدين واحد، وليس في الأرض تقسيم للإسلام على حسب المناطق والجغرافيا، بل إن الإسلام يجعل ذلك كله منساحا بعضه في بعض، ويدخل الإسلام العظيم ذلك كله حتى يصير شيئا واحدا عليه راية واحدة هي لا إله إلا الله، والديمونة في هذه الأرض المنسوبة إلى الإسلام لله رب العالمين وحده. وأما الزمان فإن ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون في غد دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن يومئذ دينا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الدين، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا. الدين كامل والدين شامل والدين خالد. اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا دين كامل لا يعتبره نقصان ولا يحتاج إلى زيادة بإكمال، بل هو دين الله رب العالمين قولا واحدا. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الإسلام لا يزايد عليه، فيطرح تسويقا، تسويقا عند النساء والرجال والحمقاء والمغفلين، يطرح الإسلام للمزايدة عليه والانتقاء، إما هو وإما لا، إما أن يؤخذ الإسلام وإما أن يؤخذ غيره، فيطرح ذلك بتسوية بين العقول بتسوية بين ما لا ينبغي أن يسوى بينه، لأن الله رب العالمين لو كانت شهادة فقد جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، أفيستثنى ذلك من ذلك؟ أم هو بضد دين الديمقراطية المزعوم إذ تسوي بين المرأة والرجل وبين الذكر والأنثى وبين العالم والجاهل الصعلوك المفلوك الذي لا يدري شيئا يؤثر عليه ويلعب بخيالاته وتلوح له بالدراهم والدنانير، فإذا هو آخذ بما يريده الملوح له بشيء من ذلك يعبث به ويضحك عليه كما يقولون، وإذا هو سائر على غير سبيل كيف يسوى في المزايدة في التسويق على دين الإسلام العظيم بأمثال هذه الأمور التي جرمها وحرمها دين الإسلام العظيم؟ أما أهل الحل والعقد فمضيرون لأنهم صامتون لا يتكلمون، فلينعموا للصمت عينا وليقروا بالسكوت نفسا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الله رب العالمين جعل هذا الدين الكامل الشامل الخالد لا خوف عليه، وجعل الله رب العالمين هذا الدين الكامل الشامل ذا منع لا يخشى عليه من شيء، لا من بشر ولا من فكر ولا من شيء، ولكن الأصل أن يعاد إلى الأصل، فهذا هو الأصل وهذا هو الصواب. كيف؟ خذ مثالا مقربا وهو أيضا مثال مقرب. أخرج محمد ابن القاسم الأصفهاني في كتابه المصباح قال: حدثني محمد ابن أحمد الزاهد أن طالبا من طلاب العلم الشريف رحل من خراسان إلى بغداد ليحصل العلم الشريف على مشايخه وليطلب العلم الشريف عند مشايخه، فأنفق في هذا الوجه 1000 دينار ذهبا، فلما بلغ نهمته وتحصل على طلبته وهم بالرحيل لا حين مل كما يقال مل فهم بالرحيل حين مل، وإنما أراد أن يعود إذ آتاه الله رب العالمين جملة وافرة مما إليه قصد، وذهب يودع شيخا وكان شيخا صالحا، فقال له: كم أنفقت في هذا الوجه؟ قال: أنفقت 1000 دينار ذهبا. قال: فهل لك في كلمة هي أجدى عليك وأنفع لك من جميع ما أنفقت منذ أتيت؟ قال: ومن لي بها؟ فأقبل الشيخ على تلميذه فقال: من أين أنت؟ قال: من خراسان. قال: أعندكم في خراسان شيطان؟ فقال: سيدي، إن الشيطان يغشى الأمكنة، فكيف لا يكون في خراسان شيطان؟ قال: فماذا تفعلون عندما يعرض لكم الشيطان بفتنته ويلوح لكم بغوايته ويقبل عليكم بلواء أهواء شهوات أنفسكم؟ فقال: مولاي، وهي لفظة مشتركة تقال حتى للعبد كما تقال للصاحب والرفيق كما تقال للسيد الأعظم. قال: مولاي، ندفع الشيطان عنا بالجد في العمل والاجتهاد في الرياضة، يعني في الإقبال على الله رب العالمين، تنقية للقلب وتصفية للضمير وإقامة للعبادة على الوجه. قال: إذن ينصرف عنكم الشيطان إذا ما دافعتموه بجد وكد واجتهاد؟ فقال: ينصرف. قال: ثم يعود؟ قال: ثم يعود. قال: فماذا تفعلون؟ قال: نقبل على الجد والكد والاجتهاد إلى آخر ما قال. فقال الشيخ: إذن تضيع أعماركم في مصاولة الشيطان ومدافعته. وحينئذ تنقضي الأعمار وتنصرم السنون. قال: فماذا نفعل؟ فقال الشيخ: أرأيت لو أن راعيا ذا غنم له كلب عقور لا يدع مقبلا ولا مدبرا ولا سائرا ولا حالا ولا مرتحلا إلا نبحه وعدى عليه يريد إيذاءه وتوصيل الضر إليه، أرأيت لو أن راعيا له كلب عقور يفعل ويفعل، فمررت أنت فأخذت تصاول الكلب وتصارعه وتقبل عليه ويدبر عنك، أكان ذلك مغنيك عن أن تتحصل على شيء من فراغ، أو أن تصل إلى شيء من راحة البال، أو أن تنفق وقتا في عبادة، أو يصلح لك أمر من أمور الآخرة؟ إنك إذن تقضي عمرك في مدافعة الكلب ومزاولته ومحاولته وملاطمته، وحينئذ تضيع الأعمار. قال: فماذا أصنع يا سيدي؟ قال: تنادي صاحب الكلب حتى يصرف عنك أذاه. يريد أنه ينبغي أن نعود إلى الأصل، يريد أنه ينبغي علينا أن لا نركز على الحياة فلا نصر العقرب، لأنه من الخلل الواقع أن نركز على الحياة فلا نرى العقرب، وإنما ينبغي أن لا تكون النظرة جزئية، ينبغي أن تكون النظرة كلية عامة شاملة، لأن الله رب العالمين لم يحوجنا إلى شيء، لم يحوجنا الله رب العالمين في الدين إلى شيء، فمهما وقع من واقعة ومهما جد من أمر ومهما حدث من حدث ونزلت من نازلة فحكمها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فإن الأمر يبدأ من حيث ينبغي أن يبدأ، وأما إذا ما دخل المرء الطريق من منتصفه أو عدا فأتى من آخره أو ابتغى وجه الحق بالنظر في قفاه، إذا ابتغى وجه الحق بالنظر في قفا الحق إن كان له قفا، فإنه لا يصل حينئذ إلى شيء ولا يتحصل من الخير على شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن حقيقة الدين، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية عند مسلم بذات الإسناد في ذات السياق: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. صلى الله وسلم على نبينا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يومه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبادات لا تستطيع أن تقيم ما أقعدته خصال النفاق، ولا تستطيع العبادات أن تقوم ما اعوج بسبب النفاق. والنص أمامك: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فهذه العبادات الموصوفات لا تقيم أبدا ولا تستطيع أن تقيم ما أقعده النفاق بخصاله، فلا تقيم العبادات ما أقعدته خصال النفاق، ولا تستطيع العبادات أن تقوم ما اعوج وانحرف بسبب النفاق، فلا بد من العودة إلى الأصل. إذن ومن عجب أن المخلوقات في هذه الحياة كلها تعمل وفق طبيعتها وعلى أصل خلقتها من غير ما تزيين ولا مزايدة ولا مغايرة لأصل ما هي عليه. كل المخلوقات تعمل على وفق طبيعتها من غير ما مزايدة ولا مغايرة إلا الإنسان. الجماد من حديد ونحاس ورصاص يظهر على حسب طبيعته، فلا يتدهرج منها خاب ولا يبرق منها كثيف، وإنما تبدو على أصل الخلقة. الحجر حجر بخواصه وبخصائصه، والذهب ذهب بخواصه وخصائصه، فيصل في المنتهى إلى أصل جبلته، ولا يستطيع تزيينا ولا تزييفا. هذا في الجماد غير المدرك ولا المحس. وفي النبات تجد التفاح والحنظل، لا تستطيع التفاحة أن تثمر حنظلا، ولا يمكن للحنظل أن ينافق فيخرج تفاحا ولو في ظاهر الأمر. كل على وفق طبيعته يعود إلى أصل جبلته من غير ما مزايدة ولا بهرج ولا حيود عما قدر له بما قدر الله رب العالمين لطبائع الأشياء. والحيوان كذلك، فإن الحيوان لا يمكن أن يدعي جوعا وهو شبعان، ولا يمكن أن يدعي راحة وهو تعبان، لا يمكن للحيوان أيضا أن يزايد ولا أن يظهر شيئا لم يستكن عليه داخله وباطنه، وإنما هو عامل على وفق طبيعته راجع إلى منتهى جبلته وفطرته. إلا الإنسان، الإنسان وحده يمكن أن يظهر الحب وهو كاره، ويمكن أن يبدي العشق وهو مبغض، ويمكن أن يتظاهر بالإقبال وهو مدبر. الإنسان وحده هو الذي يمكن أن يعمل على غير وفق طبيعته وبضد جبلته. الإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يقول كلاما لا يعنيه في ضميره، لا يعنيه في ضميره. حتى قال قائل إن اللغة لم توضع للتعبير عما في ذات الصدور، وإنما وضعت اللغة للتمويه على ما في ذات الصدور. فكأن اللغة لم توضع في أصل وضعها من أجل أن يعبر الإنسان بها عما يحسه، عما يدركه، عما يراه حقيقة لا على ما يتخيله. فكأن اللغة إنما وضعت لا للتعبير عن ذات الصدور، وإنما وضعت اللغة للتمويه وتحريف وتشويه ما في الصدور. الإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يقول كلاما لا يعنيه، وأن يلوح براية سلام تحتها حقيقة حرب. الإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يرفع راية المحبة عالية بعشق خفاقة بود، وهي دود من دود الحقد، وهي قيح وصديد من قيح وصديد الحسد والغل والشحناء والبغضاء. الإنسان وحده. ولذلك جعل الله رب العالمين الأمر راجعا إلى ضميره، يحكمه يسيطر عليه. فأقوى قوة أوتيها إنسان هي سيطرته على نفسه على ذاته. والحلم في المنتهى ما هو السيطرة على النفس وتصريف النفس بزمام الأمور على الرشد. الحلم في المنتهى ما يكون هو الأخذ بزمام النفس بيد قابضة عاصرة عليه كالحديد، كالحديد أو كالحي الذي ماتت يده فيده مائكة على زمام نفسه لا تخلي عنها أبدا. نعم، إن ذلك يدلنا على أن أقوى قوة يؤتيها الله رب العالمين إنسانا هو أن يملكه الله رب العالمين نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تأمل في هذا الفعل مليا، واخشع عنده خشوعا تاما. يملكه ليست حالة طارئة، وإنما هو ملك باستحقاق. فإذا لا تصرف أبدا إلا في الخير وفي مرضات رب العالمين. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يسيطر، فتأتي السيطرة حينا على حسب النسبية التي يمكن أن تعلو وأن تسفل وأن تزداد وأن تنقص، وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما بأداة الحصر، إنما الشديد. فكأنه لا شديد إلا ما سيوصف بما يأتي بعد. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ذكر في أمر البعد عن الأصل بالولوغ في مسالك النفاق، وفي البعد عن جادة الإخلاص إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، لما أتى بهذه الخصال صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن مدار الديانة على ثلاثة أمور: على القول والفعل والنية. فإذا كذب فقد فسد القول، وإذا وعد فأخلف فقد فسدت النية، وإذا تمن فخان فقد فسد الفعل، فهو فاسد فسادا مطلقا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب فساد في الفعل، وإذا وعد أخلف فهو مضمر الإخلاف عند الوعد، فهو فساد باطن ونية. وإذا تمن خان وراح يسرح في أودية الأمانة بألوية الخيانة حتى يجعلها يبابا، فلا أمانة حينئذ ولا شيء من فضل ولا فضيلة، وحينئذ يفسد العمل، فأحاط به الفساد من جميع أقطاره. والشيء بالشيء يذكر، لا ينبغي أبدا أن يوضع سؤال مغرض خاطئ لا مخطئ على هذا النحو: هب هم فاسدين، أليسوا خيرا من الأفسدين؟ هب هم فاسدين، أليسوا خيرا من الأفسدين؟ فيعود الأمر إلى الآتي: مفاضلة بين فاسد وأفسد، بين فاسد وأفسد. وهذا من باب التلاعب المنطقي، لأن الأصل ليس كذلك في أصل وضع هذا السؤال، لأن هذا الفساد النسبي إذا دار على تشويه حقيقة الدين فهو الأفسد، وحينئذ يصير العاصي الذي لا بدعة معه شيئا يسيرا، مهما كانت معصيته. إذن فوضع السؤال هو هكذا: أيجوز أن يفاضل بين ما يمكن أن يؤدي أو هو على البدعة التي تشوه الدين والتي تعرض الإسلام على غير ما ينبغي أن يعرض عليه، تشويه للشرع ومسخ لدين الله رب العالمين وتحريف وتصحيح وإعطاء صورة للإسلام ليست من الإسلام إلا في قليل؟ هل يجوز أن يعرض الأمر على هذا النحو ثم في المقابل أموال تسلب ووطن تهدر كرامته ثم أخذ بكل المفاسد بكل الموبقات؟ هذا فساد لا يختلف عليه حتى المفسدون، فإن الفاسدين بل الأفسدين يعلمون أنهم من أهل الفساد، وما قال واحد منهم أبدا إنه إنما يسرق باسم الدين أو إنه يفسد باسم الدين. أما إذا ما عادت القضية إلى أصلها فصار الفساد باسم الدين وصار الإفساد باسم الشرع الأمين، فهذا ما لا تطيقه العقول ولا قلوب ولا طاقة المسلمين. الدين واضح لا لبس فيه، وهذا الذي يؤدي في المنتهى إلى ذلك الوضع الخاطئ الذي مر تفنيده
بتلك الأدلة التي لا تقبل ضحضة بل بواقع الأمر فيما يعيشه الناس أنه لا يمكن أبدا أن يخرج الدين من بطن الحكم، ما كان ولن يكون. والآن ما الوسيلة؟ الوسيلة هي يا رأي الأغلبية، ما الأغلبية؟ المعبودة هي من دون الله رب العالمين، ما الأغلبية؟ معبودة الجماهير، هذا دين الديمقراطية. وأما دين الله رب العالمين فشيء سوى ذلك، الحكم لا للشعب وإنما الحكم لله. وأما أن يكون الحكم للشعب وهو تعريف الديمقراطية فهذا دين، فأي دين؟ ثم ما الذي أمنك أن الأغلبية إذا ما وصلت فشرعت جعلت الزنا، وأنت سلمت بأصل التشريع بأن يكون الحكم للأغلبية، فأنت سلمت بهذا الأصل، سلمت به تسليما مطلقا بلا منازعة ولا مراجعة. حسن، فما تقول إذا ما رأت أن الخمر والزنا والعرية حرية شخصية، وأن الدين ما هو إلا علاقة بين العبد وربه ينبغي أن يحصر بين جدران المساجد، ثم لا سلطان له على قلوب ولا عقول بخارج أبواب المساجد لا مباركات حينئذ، ما تقول إذا كان ذلك كذلك برأي الأغلبية؟ فأي دين؟ أي دين حينئذ؟ إن الإسلام بمنأى من أن يدخل في صراعات البشر على تلك الأشياء، إن الإسلام بمنأى عن أن تتنزل تعاليمه الساميات في أفق عظمة رفعتها من رب الأرض والسماوات لكي يكون متاعا أرضيا يتهارج حوله الناس يلتفون وينفضون، وعلى أي شيء؟ على سير ذاتية ما أيسر أن تشوه، وما أيسر أن تجرب، وما أيسر أيضا أن تقع في الضلال وفي الإفك المبين. وإذا الولاء لله رب العالمين، الولاء لدين الإسلام العظيم، الولاء لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبراء مما سوى ذلك. والبدعة أخطر من المعصية بما لا يقاس، لأن البدعة زيادة في الدين أو نقص منه، وادعاء شيء أنه من الدين وليس من الدين ولا بسبيل إلى الدين هذه بدعة، وهي تنخر هاهنا بل تقصد هادفة إلى قلب الدين محقا وصحقا واستئصالا وإزالة، لأنه تشويه، تشويه وتحريف وتصحيف ومسح وسلخ وخسف، ولا يجوز أن يلحق شيء من ذلك بدين الإسلام العظيم، ولم يلحق لأنه محفوظ بحفظ الله رب العالمين. إذن إذا كان كذلك شأن البدعة، فإن السؤال الذي مر طرحه ينبغي أن تعاد صياغته، لأن الأخذ بأمر البدعة هدم في الدين وهدم للدين واستئصال لقواعد الشرع المكين، وهيهات أن يحدث شيء من ذلك. ويبقى في المقابل معصية بلا بدعة، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، يبقى في المقابل المعصية المجردة من البدعة لا تشوه الدين وهي معصية مهما عظمت، عليها حدها ولها عقابها، وينبغي أن يتصدى بكل قوة للآتين بها فلا تسلم، ولكن ليس تحت شعار تزييف الدين ولا مسخ الدين ولا تحريف وتصحيف صورة الدين، وإنما ينبغي أن يحارب الفساد بقواعد شرعه من غير لا تحريف ولا تصحيف ولا مسخ ولا سلب، وإنما بقواعد الشرع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أبشروا بالخير، فإن دين الله تبارك وتعالى منصور، والله رب العالمين لم يعلق نصرة دينه حتى على شخص نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله رب العالمين لما كان محمد صلى الله عليه وسلم في أحد لم يغني وجوده وهو من هو بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يغني وجوده شيئا هنالك في أحد عندما جاءت المعصية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ ف بل هو من عند أنفسكم. وإذن فالهزيمة والنصر إنما ينبعان من الداخل ولا يأتيان من الخارج. الهزيمة والنصر معنيان كبيران وأصلان عظيمان ينبعان من داخل النفس، ومن ملك نفسه ومن جعل زمام قلبه في يده يصرفه له ربه جل وعلا على طريق الحق والصدق، فهو أعظم قادة التاريخ. من ملك قوة الإرادة في ذاته ومن استحوذ على قيادة نفسه فهو أعظم القادة في التاريخ. وأما من لم يسيطر على نفسه ولم يرجع إلى شرع ربه وحادت به الأقدام عن سواء الصراط المستقيم فهذه كسرة بهزيمة لا انتصار بعدها. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، ردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم جنب وطننا جميع مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع أوطان المسلمين. اللهم جنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، وخذ بنواصيهم إلى الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية والبدعة، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وصن فروج المسلمين، وصن فروج المسلمين، صن فروج المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم صن أرض الإسلام لأهل الإسلام يا كريم. اللهم صن أرض الإسلام لأهل الإسلام يا كريم. اللهم طهر بلاد وعواصم المسلمين من الكفرة والكافرين والشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. اللهم يا رب العالمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا حي يا ستير. اللهم استر عيوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك
وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك أخذ الكرام عليك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، نعوذ بك من ساعة السوء، نعوذ بك من صاحب السوء، نعوذ بك من صاحب السوء. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء وسوء القضاء، وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء وعضال الداء. نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أجرنا من النار، 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 أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، لا صبر لنا على مس النار، فلا تشوي خلقنا بالنار. يا عزيز يا غفار ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأحسن لنا الختام أجمعين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يجوز أن يعرض الإسلام العظيم على أنه منهج بديل. لا يجوز أن يعرض دين الله رب العالمين على أنه منهج بين مناهج يقترى عليه فقابل له وراد، ومقبل عليه ومدبر عنه. لا يجوز أن يسوى دين الله تبارك وتعالى بالعلمانية ولا بالشيوعية ولا بالكفر والزندقة. لا يجوز أن يعرض دين الله تبارك وتعالى على أنه منهج للإصلاح يحقق الرفاهية ويأتي بالرغد وينفي الفقر. لا يجوز أن يعرض دين الله تبارك وتعالى على أي صورة سوى أن يعبد البشر لله وأن يسلم الزمام ظاهرا وباطنا للإله الحق. لا يجوز أن يعرض الإسلام على أنه منهج ينفي الفساد ويأتي بالإصلاح وكفى وحسب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج عارضا نفسه بدعوته على القبائل والوفود في الأسواق وفي المجتمعات وعند قدوم الحجيج الأعظم، فكان الناس يسألون: إذا ما اتبعناك وصدقناك فماذا لنا؟ فلا يزيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوله: الجنة. وما وعد أحدا بشيء من أمور الدنيا نظير إسلامه وكفاء إيمانه، وإنما الموعود الأعظم بتسليم الوجه والقلب لله جل وعلا والدينونة لله رب العالمين وإقامة القدمين على الصراط المستقيم، الجزاء الأعظم الجنة. بل إن كثيرا من الشقاء كان يلوح به، وإن كثيرا من العناء والنصب كان يخبر عنه إذا ما أقبل الناس على الدين، لأنه لا بد حينئذ من صراع وجلاد وكفاح وجهاد، ولا بد حينئذ من وقوع ما لا تحبه النفس ولا ترضاه. لم يعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا على الإسلام بشيء يتعلق بأمور الدنيا، ولم يعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدخول في الدين الحق أحدا بشيء من نفي الفقر ودفع الشقاء في الحياة، فكل ذلك لا يعول عليه الإسلام، إذ الحياة محنة والإسلام منحة، وآخذ فمستكثر وتارك ومستقل. وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطرح الدين على أنه دعوة إصلاحية محض، بعيدا عن كل ما يمكن أن يثير جدلا وعن كل ما يمكن أن يحدث في الحياة ظاهرا خللا، بعيدا عن دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تعبيد الخلق لربهم بتمسكهم بالكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، وفيها الخلاف وعليها النزاع. كان يمكن أن يجد حينئذ لو جعلها في بدء الأمر دعوة إصلاحية أن يجد من ذوي العقل كما وجد في الجاهلية من يحالفه على دفع الظلم وإقامة العدل وغير ذلك من مكارم الأخلاق من أجل إصلاح المجتمع، بعيدا عن حقيقة الإيمان وحقيقة التقوى واليقين. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض الإسلام كما ينبغي، فليس منهجا بديلا لمنهج، وليس رفعا لقواعد، والإتيان بقواعد أخرى. ليس الإسلام أن نجعل نصوصا مكان نصوص، ولا أن نجعل تشريعا في مقابل تشريع، وإنما الإسلام دينونة القلب والوجه والقالب لله رب العالمين، والتسليم المطلق لأمره من غير ما نزاع ولا منازع. وكان يمكن أن يثيرها قومية عربية فيدعو الناس باسم العروبة وباسم الأرومة وباسم الانتماء بالأرومة، باسم الأرومة. كان يمكن أن يكون داعيا إلى التكتل والتحزب، فإذا ما قامت القوة بعد خرج من بطنها الدين. حاشا وكلا، لم يطرح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام كمنهج بديل لمنهج، ولم يطرحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل تحصيل منافع في الدنيا، من أجل الرفاهية والرغد وطيب العيش والتحصل على ملذات الحياة، مما يقال إنه الحياة الكريمة، وليس كذلك في حقيقة الأمر. إنما الحياة الكريمة تحت لواء الإسلام العظيم، ولو كانت شقاء وبؤسا، ولو كانت معاناة وشظفا، فالحياة الكريمة حقا هي أن يعيش المرء تحت راية الدين الصحيح. وكان بالإمكان إذ جاءه الناس فعرضوا عليه، من السادة ومن الكبار، فعرضوا عليه الملك تاجا مطرزا بالياقوت والجوهر، وعرشا مزركشا بألاعيب بهلوانيات الصور، وصيلجانا في اليد يلوح به حينا فحينا. كان يمكن أن يقبل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحصل به قوة وينشئ به جيشا ويؤسس به قاعدة، ثم يحمل الناس بعد ذلك على الدين يأطرهم عليه أطرا. ولكن رفض ذلك كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، سلموا تسلموا، عودوا إلى الدين فصحوا، بعد إذ مرضتم بالشهوات والشبهات والشكوك والارتياب، وحينئذ أسلموا الزمام لله رب العالمين وكفى، ثم لا تسألوا بعد عن شيء. كان يمكن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج الدين من بطن الحكم، ولكن هذا مناف لطبيعة هذا الدين، فطبيعة هذا الدين أن يخرج الحكم من بطن الدين. أما أن يخرج الدين من بطن الحكم فما كان ولن يكن. فأما أنه لم يكن فذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفض إذ عرض عليه فأباه، وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإعراض الكريم.
وأما أن الأحداث التي تلت بعد دلت على ذلك، وحينئذ إذا ما قست عليه ما هو آه أتى لك في الذهن صورة راسخة وفي القلب يقين ثابت بأن ذلك لن يكون. ما الذي كان؟ أخرج البخاري في صحيحه، والجزء الذي لا نستشهد به هنا هو عند مسلم أيضا في الصحيح، فأصل الحديث في الصحيحين. ما كان من أمر استقدام هرقل أبا سفيان ثم توقيف أبي سفيان بين يديه من أجل أن يسأله عن شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى هرقل خطابا يدعوه فيه بدعاية الدين، أن أسلم تسلم، أن ادخل في دين الله رب العالمين، وإلا فعليك اسم الأريسيين من المزارعين والفلاحين الذين يفلحون الأرض، من تلك الطغمة التي تكون هنالك كالقطيع بلا رأي ولا فكر ولا نظر، أسلم تسلم. ودفع دحية بن خليفة رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى عظيم بصرى، فأنفذه إلى هرقل، وقرأ هرقل الكتاب فكان مما قال: لو كنت عنده، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، لغسلت على رجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هرقل في ذلك الوقت على رأس أكبر قوة، إذ كان قد انتصر على الفرس وأتى نصر الله رب العالمين الذي وعد، وكان على رأس أكبر قوة في العالم يومئذ ظاهرا. وأما السوس بالكفر والشرك فكان نافرا في أركانها، فكانت على شفا. ومع ذلك، ما الذي أغنى عنه ملكه؟ وما الذي أفاده سلطانه وهو في سدة الحكم وعلى عظيم عرشه، وأمره في الخلق نافذ وقوله القول؟ ما الذي أفاده وما الذي استفاده هو من هذا كله؟ لا شيء. كيف؟ إنه لما أيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، هفت نفسه وتطلعت روحه وحن فؤاده إلى الإيمان بالإسلام والتسليم للنبي الكريم الهمام صلى الله عليه وسلم. وجاءه من حمص كتاب يقول إن النبي الذي بعث هو النبي الحق وهو نبي آخر الزمان. وجاءه خطاب من صديق من حمص يقول هذا المعنى الذي سلف، فوقر في قلبه ما عليه أمرهما قد ائتلف. وكان هنالك في قصر محكم بأبوابه، موصب بأسواره ومنافذه، فجمع عظماء الروم هنالك واطلع عليهم، يقول لهم: يا معشر الروم، هل لكم في عز الدنيا والآخرة أن تسلموا لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تدخلوا في الدين يثبت أركان ملككم، وتثبت في الأرض عظمتكم، ويثبت عزكم؟ عند البخاري من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان قد رواها عن أبي سفيان رضوان الله عليه، أنهم حينما سمعوا ذلك منه حاصوا حيصة الحمر الوحشية، أقبلوا وأدبروا وكروا وفروا كالحمر الهائجة، فتدافعوا إلى الأبواب فوجدوها موصدة. وحينئذ علم أنه لن ينفذ من قوله شيء، ولن يتحصل من وراء أمره على شيء، فقال: يا معشر الروم، إنما أردت أن أبلو شدتكم في دينكم وأنكم على هذا الدين في ثبات فسجدوا له حينئذ وعظموه. فما الذي نفعته القوة وهو على سدة الحكم وفي إبان الملك مع العظمة العظيمة البالغة لم يستطع أن يرغم شعبا على أن يدخل في دين الإسلام العظيم، لأن الدين هو دين الله رب العالمين لا يدخل فيه الناس والسيف على الرقاب، وإنما يخلى بين الناس وبين دين الله تبارك وتعالى، فيدخل في دين الله رب العالمين الناس أفواجا. فهذه واحدة وهي دلالة على أن الدين لا يخرج من بطن الحكم أبدا، وإنما العكس هو الصواب. وأما الثانية فهي أن النجاشي رحمة الله عليه كان ملك النصارى بالحبشة في عز وأنفة وملك ومنعة، وشرح الله رب العالمين صدره للدين فدخل في الإسلام العظيم، ومع ذلك لم يدخل من أمته في الإسلام وهو على الملك وفي غاية العز، لم يدخل أحد. فلما مات لم يصلي عليه أحد صلاة الجنازة حتى صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد كشف الله رب العالمين له فصلاها صلاة غائب على أصحمه رضوان الله عليه ورحمته. فأي دين خرج من الملك هاهنا وهذان على عرشيهما في قوة ومنعة وسؤدد وغلبة، ومع ذلك لم يغنهما هذا الملك شيئا في إدخال دين الله رب العالمين على الشعوب، ولا في حمل الناس على الدخول في دين الله رب العالمين. وأما العكس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض في بدء الأمر أن يأخذ الملك من أجل أن يثبت بالملك أركان الدين، بمعنى أن يحمل الناس على الدخول في الدين حملا وأن يأطرهم على الإسلام أطرا، رفض مع ما كان فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشدة والجهد، وما كان فيه صلى الله عليه وسلم من الاضطهاد والمتابعة والإيذاء الذي وصل إلى حد الإيذاء البدني، فأبلغ في إيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عرض عليه الملك ليخرج من بينه ومن بطنه الدين رفض، وما زال يؤسس بصلاح على مبدأ الدين العظيم باليقين بالإيمان بالتوحيد، إذ هو الفاصل الفارق بين الليل والظلام والحق والباطل والهداية والغواية والرشاد والضلال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال داعيا إلى الله جل وعلا حتى أذن الله رب العالمين بالتميز والتزيل جانبا، فلما تأسس هنالك على قاعدة الدعوة بالإيمان الحق والتوحيد الصدق، لما تأسست قاعدة خرج الحكم من داخل الدين، ولا يكون أبدا أن يعكس هذا الوضع الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يجوز أن يطرح الإسلام العظيم كمنافس لملل الكفر والشرك ونفايات الأفكار وزبالات العقول في الشيوعية والعلمانية والتحلل النسوي وغير ذلك من تلك الأفكار البائدة والأوهام المائعة وتلك الخرافات الذائعة. لا يجوز أن يدخل الإسلام لكي يفاضل المسلم بين هذا وهذا وهذا وهذا، وقد اجتمع هذا وهذا 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 في قرن، كيف وبأي حال يمكن أن يسوي مسلم في قلبه ذرة من إيمان بين أمثال هذه الأشياء، فيجمع في يده بين الماء والنار ويجمع في العالم بين الليل والنهار، كيف لا يكون. لا يطرح الإسلام أبدا كمنافس ولا كبديل ولا كدعوة إصلاحية تمفي فقرة وتستجلب غنى، لا يكون. الإسلام دين الله رب العالمين على رقاب خلقه في أرضه، شاءوا أم أبوا، رضوا أم سخطوا، الإسلام دين الله رب العالمين لا يزايد عليه ولا يعرض عرضا مائعا من أجل أن تدغدغ به عواطف مكلومة، ومن أجل أن يعبث به في عقول أفكارها موهومة. لا، هذا خداع. الإسلام دين الله لا يزايد عليه، فليس بديلا وليس منافسا وليس دعوة إصلاحية، هو دين الله، هو فرض حتم لازم اتباعه، ومن كفر فشد، فحكم الإسلام في الكافر الشاذ يشمله ولا يبعد ولا يتركه. فالإسلام حاكم على كل مسلم وكافر، وكل بر وفاجر، وكل مقبل عليه ومدبر عنه، لأنه دين الله. فما من ظاهرة من الظواهر، وما من حركة ولا سكنة في الحياة إلا وفي الإسلام حكمها وهو حاكم عليها. الإسلام فوق التاريخ، فوق الماضي والحاضر والمستقبل، والإسلام فوق الجغرافيا أيضا بتنوع الأماكن. ومن وهم المسلمين الموهوم أنهم يفرقون الأرض أديانا على حسب مواقعهم، فدين لشرق ودين لغرب، وإسلام لقبلي وإسلام لبحري، وإسلام الشمال وإسلام الجنوب، فتتوزع الأوهام هكذا، والدين واحد، وليس في الأرض تقسيم للإسلام على حسب المناطق والجغرافيا، بل إن الإسلام يجعل ذلك كله منساحا بعضه في بعض، ويدخل الإسلام العظيم ذلك كله حتى يصير شيئا واحدا عليه راية واحدة هي لا إله إلا الله. والديمونة في هذه الأرض المنسوبة إلى الإسلام لله، لله رب العالمين وحده. وأما الزمان فإن ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون في غد دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن يومئذ دينا، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الدين، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا. الدين كامل، والدين شامل، والدين خالد. اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا دين كامل لا يعتبره نقصان ولا يحتاج إلى زيادة بإكمال، بل هو دين الله رب العالمين قولا واحدا. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الإسلام لا يزايد عليه، فيطرح تسويقا، تسويقا عند النساء والرجال والحمقاء والمغفلين، يطرح الإسلام للمزايدة عليه والانتقاء، إما هو وإما لا، إما أن يؤخذ الإسلام وإما أن يؤخذ غيره، فيطرح ذلك بتسوية بين العقول، بتسوية بين ما لا ينبغي أن يسوى بينه، لأن الله رب العالمين لو كانت شهادة فقد جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، أفيستثنى ذلك من ذلك؟ أم هو بضد دين الديمقراطية المزعوم، إذ تسوي بين المرأة والرجل، وبين الذكر والأنثى، وبين العالم والجاهل الصعلوك المفلوك الذي لا يدري شيئا، يؤثر عليه ويلعب بخيالاته، وتلوح له بالدراهم والدنانير، فإذا هو آخذ بما يريده الملوح له بشيء من ذلك يعبث به ويضحك عليه كما يقولون، وإذا هو سائر على غير سبيل، كيف يسوى في المزايدة في التسويق على دين الإسلام العظيم بأمثال هذه الأمور التي جرمها وحرمها دين الإسلام العظيم؟ أما أهل الحل والعقد فمضيرون، لأنهم صامتون لا يتكلمون، فلينعموا للصمت عينا وليقروا بالسكوت نفسا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الله رب العالمين جعل هذا الدين الكامل الشامل الخالد لا خوف عليه، وجعل الله رب العالمين هذا الدين الكامل الشامل ذا منعة لا يخشى عليه من شيء، لا من بشر ولا من فكر ولا من شيء، ولكن الأصل أن يعاد إلى الأصل، فهذا هو الأصل وهذا هو الصواب. كيف؟ خذ مثالا مقربا وهو أيضا مثال مقرب. أخرج محمد ابن القاسم الأصفهاني في كتابه المصباح قال: حدثني محمد ابن أحمد الزاهد أن طالبا من طلاب العلم الشريف رحل من خراسان إلى بغداد ليحصل العلم الشريف على مشايخه وليطلب العلم الشريف عند مشايخه، فأنفق في هذا الوجه 1000 دينار ذهبا، فلما بلغ نهمته وتحصل على طلبته وهم بالرحيل، لا حين مل كما يقال مل فهم بالرحيل حين مل، وإنما أراد أن يعود إذ آتاه الله رب العالمين جملة وافرة مما إليه قصد، وذهب يودع شيخا وكان شيخا صالحا، فقال له: كم أنفقت في هذا الوجه؟ قال: أنفقت 1000 دينار ذهبا. قال: فهل لك في كلمة هي أجدى عليك وأنفع لك من جميع ما أنفقت منذ أتيت؟ قال: ومن لي بها؟ فأقبل الشيخ على تلميذه فقال: من أين أنت؟ قال: من خراسان. قال: أعندكم في خراسان شيطان؟ فقال: سيدي، إن الشيطان يغشى الأمكنة، فكيف لا يكون في خراسان شيطان؟ قال: فماذا تفعلون عندما يعرض لكم الشيطان بفتنته ويلوح لكم بغوايته ويقبل عليكم بلواء أهواء شهوات أنفسكم؟ فقال: مولاي، وهي لفظة مشتركة تقال حتى للعبد كما تقال للصاحب والرفيق كما تقال للسيد الأعظم. قال: مولاي، ندفع الشيطان عنا بالجد في العمل والاجتهاد في الرياضة، يعني في الإقبال على الله رب العالمين، تنقية للقلب وتصفية للضمير وإقامة للعبادة على الوجه. قال: إذن ينصرف عنكم الشيطان إذا ما دافعتموه بجد وكد واجتهاد؟ فقال: ينصرف. قال: ثم يعود؟ قال: ثم يعود. قال: فماذا تفعلون؟ قال: نقبل على الجد والكد والاجتهاد إلى آخر ما قال. فقال الشيخ: إذن تضيع أعماركم في مصاولة الشيطان ومدافعته، وحينئذ تنقضي الأعمار وتنصرم السنون. قال: فماذا نفعل؟ فقال الشيخ: أرأيت لو أن راعيا ذا غنم له كلب عقور لا يدع مقبلا ولا مدبرا ولا سائرا ولا حالا ولا مرتحلا، إلا نبحه وعدى عليه يريد إيذاءه وتوصيل الضر إليه، أرأيت لو أن راعيا له كلب عقور يفعل ويفعل، فمررت أنت فأخذت تصاول الكلب وتصارعه وتقبل عليه ويدبر عنك، أكان ذلك مغنيك عن أن تتحصل على شيء من فراغ، أو أن تصل إلى شيء من راحة البال، أو أن تنفق وقتا في عبادة، أو يصلح لك أمر من أمور الآخرة؟ إنك إذا تقضي عمرك في مدافعة الكلب ومزاولته ومحاولته وملاطمته، وحينئذ تضيع الأعمار. قال: فماذا أصنع يا سيدي؟ قال: تنادي صاحب الكلب حتى يصرف عنك أذاه، يريد أنه ينبغي أن نعود إلى الأصل، يريد أنه ينبغي علينا أن لا نركز على الحياة فلا نبصر العقرب، لأنه من الخلل الواقع أن نركز على الحياة فلا نرى العقرب، وإنما ينبغي أن لا تكون النظرة جزئية، ينبغي أن تكون النظرة كلية عامة شاملة، لأن الله رب العالمين لم يحوجنا إلى شيء، لم يحوجنا الله رب العالمين في الدين إلى شيء، فمهما وقع من واقعة ومهما جد من أمر ومهما حدث من حدث ونزلت من نازلة فحكمها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فإن الأمر يبدأ من حيث ينبغي أن يبدأ، وأما إذا ما دخل المرء الطريق من منتصفه أو عدا فأتى من آخره أو ابتغى وجه الحق بالنظر في قفاه، إذا ابتغى وجه الحق بالنظر في قفا الحق إن كان له قفا، فإنه لا يصل حينئذ إلى شيء ولا يتحصل من الخير على شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن حقيقة الدين، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية عند مسلم بذات الإسناد في ذات السياق: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. صلى الله وسلم على نبينا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبادات لا تستطيع أن تقيم ما أقعدته خصال النفاق، ولا تستطيع العبادات أن تقوم ما اعوج بسبب النفاق. والنص أمامك: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فهذه العبادات الموصوفات لا تقيم أبدا ولا تستطيع أن تقيم ما أقعده النفاق بخصاله، فلا تقيم العبادات ما أقعدته خصال النفاق، ولا تستطيع العبادات أن تقوم ما اعوج وانحرف بسبب النفاق، فلا بد من العودة إلى الأصل. إذن ومن عجب أن المخلوقات في هذه الحياة كلها تعمل وفق طبيعتها وعلى أصل خلقتها من غير ما تزيين ولا مزايدة ولا مغايرة لأصل ما هي عليه. كل المخلوقات تعمل على وفق طبيعتها من غير ما مزايدة ولا مغايرة إلا الإنسان. الجماد من حديد ونحاس ورصاص يظهر على حسب طبيعته، فلا يتدهرج منها خاب ولا يبرق منها كثيف، وإنما تبدو على أصل الخلقة. الحجر حجر بخواصه وبخصائصه، والذهب ذهب بخواصه وخصائصه، فيصل في المنتهى إلى أصل جبلته، ولا يستطيع تزيينا ولا تزييفا. هذا في الجماد غير المدرك ولا المحس. وفي النبات تجد التفاح والحنظل، لا تستطيع التفاحة أن تثمر حنظلا، ولا يمكن للحنظلي أن ينافق فيخرج تفاحة ولو في ظاهر الأمر. كل على وفق طبيعته يعود إلى أصل جبلته من غير ما مزايدة ولا بهرج ولا حيود عما قدر له بما قدر الله رب العالمين لطبائع الأشياء. والحيوان كذلك، فإن الحيوان لا يمكن أن يدعي جوعا وهو شبعان، ولا يمكن أن يدعي راحة وهو تعبان، لا يمكن للحيوان أيضا أن يزايد ولا أن يظهر شيئا لم يستكن عليه داخله وباطنه، وإنما هو عامل على وفق طبيعته راجع إلى منتهى جبلته وفطرته. إلا الإنسان، الإنسان وحده يمكن أن يظهر الحب وهو كاره، ويمكن أن يبدي العشق وهو مبغض، ويمكن أن يتظاهر بالإقبال وهو مدبر. الإنسان وحده هو الذي يمكن أن يعمل على غير وفق طبيعته وبضد جبلته. الإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يقول كلاما لا يعنيه في ضميره، لا يعنيه في ضميره، حتى قال قائل إن اللغة لم توضع للتعبير عما في ذات الصدور، وإنما وضعت اللغة للتمويه على ما في ذات الصدور. فكأن اللغة لم توضع في أصل وضعها من أجل أن يعبر الإنسان بها عما يحسه، عما يدركه، عما يراه حقيقة لا على ما يتخيله. فكأن اللغة إنما وضعت لا للتعبير عن ذات الصدور، وإنما وضعت اللغة للتمويه وتحريف وتشويه ما في الصدور. الإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يقول كلاما لا يعنيه، وأن يلوح براية سلام تحتها حقيقة حرب. الإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يرفع راية المحبة عالية بعشق خفاقة بود، وهي دود من دود الحقد، وهي قيح وصديد من قيح وصديد الحسد والغل والشحناء والبغضاء. الإنسان وحده. ولذلك جعل الله رب العالمين الأمر راجعا إلى ضميره، يحكمه يسيطر عليه. فأقوى قوة أوتيها إنسان هي سيطرته على نفسه على ذاته. والحلم في المنتهى ما هو السيطرة على النفس وتصريف النفس بزمام الأمور على الرشد. الحلم في المنتهى ما يكون هو الأخذ بزمام النفس بيد قابضة عاصرة عليه كالحديد، كالحديد أو كالحي الذي ماتت يده فيده مائكة على زمام نفسه لا تخلي عنها أبدا. نعم، إن ذلك يدلنا على أن أقوى قوة يؤتيها الله رب العالمين إنسانا هو أن يملكه الله رب العالمين نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تأمل في هذا الفعل مليا واخشع عنده خشوعا تاما، يملكه ليست حالة طارئة وإنما هو ملك باستحقاق. فإذا لا تصرف أبدا إلا في الخير وفي مرضات رب العالمين. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يسيطر، فتأتي السيطرة حينا على حسب النسبية التي يمكن أن تعلو وأن تسفل وأن تزداد وأن تنقص، وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما بأداة الحصر، إنما الشديد. فكأنه لا شديد إلا ما سيوصف بما يأتي بعد. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما ذكر في أمر البعد عن الأصل بالولوغ في مسالك النفاق، وفي البعد عن جادة الإخلاص إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، لما أتى بهذه الخصال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن مدار الديانة على ثلاثة أمور: على القول والفعل والنية. فإذا كذب فقد فسد القول، وإذا وعد فأخلف فقد فسدت النية، وإذا اؤتمن فخان فقد فسد الفعل، فهو فاسد فسادا مطلقا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب فساد في الفعل، وإذا وعد أخلف فهو مضمر الإخلاف عند الوعد، فهو فساد باطن ونية. وإذا اؤتمن خان وراح يسرح في أودية الأمانة بألوية الخيانة حتى يجعلها يبابا، فلا أمانة حينئذ ولا شيء من فضل ولا فضيلة، وحينئذ يفسد العمل، فأحاط به الفساد من جميع أقطاره. والشيء بالشيء يذكر. لا ينبغي أبدا أن يوضع سؤال مغرض خاطئ خاطئ لا مخطئ على هذا النحو: هب هم فاسدين، أليسوا خيرا من الأفسدين؟ هب هم فاسدين، أليسوا خيرا من الأفسدين؟ فيعود الأمر إلى الآتي: مفاضلة بين فاسد وأفسد، بين فاسد وأفسد. وهذا من باب التلاعب المنطقي، لأن الأصل ليس كذلك في أصل وضع هذا السؤال، لأن هذا الفساد النسبي إذا دار على تشويه حقيقة الدين فهو الأفسد، وحينئذ يصير العاصي الذي لا بدعة معه شيئا يسيرا، مهما كانت معصيته. إذن فوضع السؤال هو هكذا: أيجوز أن يفاضل بين ما يمكن أن يؤدي أو هو على البدعة التي تشوه الدين والتي تعرض الإسلام على غير ما ينبغي أن يعرض عليه، تشويه للشرع ومسخ لدين الله رب العالمين وتحريف وتصحيح وإعطاء صورة للإسلام ليست من الإسلام إلا في قليل؟ هل يجوز أن يعرض الأمر على هذا النحو؟ ثم في المقابل أموال تسلب ووطن تهدر كرامته، ثم أخذ بكل المفاسد بكل الموبقات، هذا فساد لا يختلف عليه حتى المفسدون. فإن الفاسدين بل الأفسدين يعلمون أنهم من أهل الفساد، وما قال واحد منهم أبدا إنه إنما يسرق باسم الدين أو إنه يفسد باسم الدين. أما إذا ما عادت القضية إلى أصلها فصار الفساد باسم الدين وصار الإفساد باسم الشرع الأمين، فهذا ما لا تطيقه العقول ولا قلوب ولا طاقة المسلمين. الدين واضح لا لبس فيه، وهذا الذي يؤدي في المنتهى إلى ذلك الوضع الخاطئ الذي مر تفنيده بتلك الأدلة التي لا تقبل ضحضا بل بواقع الأمر فيما يعيشه الناس، أنه لا يمكن أبدا أن يخرج الدين من بطن الحكم، ما كان ولن يكون. والآن ما الوسيلة؟ الوسيلة هي يا رأي الأغلبية، ما الأغلبية؟ أمعبودة هي من دون الله رب العالمين؟ ما الأغلبية؟ معبودة الجماهير، هذا دين الديمقراطية. وأما دين الله رب العالمين فشيء سوى ذلك، الحكم لا للشعب وإنما الحكم لله. وأما أن يكون الحكم للشعب وهو تعريف الديمقراطية فهذا دين، فأي دين؟ ثم ما الذي أمنك أن الأغلبية إذا ما وصلت فشرعت، جعلت الزنا، وأنت سلمت بأصل التشريع بأن يكون الحكم للأغلبية، فأنت سلمت بهذا الأصل، سلمت به تسليما مطلقا بلا منازعة ولا مراجعة، حسن. فما تقول إذا ما رأت أن الخمر والزنا والعرية حرية شخصية، وأن الدين ما هو إلا علاقة بين العبد وربه ينبغي أن يحصر بين جدران المساجد، ثم لا سلطان له على قلوب ولا عقول بخارج أبواب المساجد اللامباركات حينئذ، ما تقول إذا كان ذلك كذلك برأي الأغلبية فأي دين؟ أي دين حينئذ؟ إن الإسلام بمنأى من أن يدخل في صراعات البشر على تلك الأشياء، إن الإسلام بمنأى عن أن تتنزل تعاليمه الساميات في أفق عظمة رفعتها من رب الأرض والسماوات لكي يكون متاعا أرضيا يتهارج حوله الناس يلتفون وينفضون. وعلى أي شيء؟ على سير ذاتية لا أيسر أن تشوه، وما أيسر أن تجرب، وما أيسر أيضا أن تقع في الضلال وفي الإفك المبين. وإذا الولاء لله رب العالمين، الولاء لدين الإسلام العظيم، الولاء لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبراء مما سوى ذلك. والبدعة أخطر من المعصية بما لا يقاس، لأن البدعة زيادة في الدين أو نقص منه، وادعاء شيء أنه من الدين وليس من الدين ولا بسبيل إلى الدين هذه بدعة، وهي تنخر هاهنا بل تقصد هادفة إلى قلب الدين محقا وصحقا واستئصالا وإزالة، لأنه تشويه، تشويه وتحريف وتصحيف ومسح وسلخ وخسف، ولا يجوز أن يلحق شيء من ذلك بدين الإسلام العظيم، ولم يلحق لأنه محفوظ بحفظ الله رب العالمين. إذن إذا كان كذلك شأن البدعة، فإن السؤال الذي مر طرحه ينبغي أن تعاد صياغته، لأن الأخذ بأمر البدعة هدم في الدين وهدم للدين واستئصال لقواعد الشرع المكين، وهيهات أن يحدث شيء من ذلك. ويبقى في المقابل معصية بلا بدعة، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، يبقى في المقابل المعصية المجردة من البدعة لا تشوه الدين، وهي معصية مهما عظمت عليها حدها ولها عقابها، وينبغي أن يتصدى بكل قوة للآتين بها فلا تسلم، ولكن ليس تحت شعار تزييف الدين ولا مسخ الدين ولا تحريف وتصحيف صورة الدين، وإنما ينبغي أن يحارب الفساد بقواعد شرعه من غير لا تحريف ولا تصحيف ولا مسخ ولا سلب، وإنما بقواعد الشرع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أبشروا بالخير، فإن دين الله تبارك وتعالى منصور، والله رب العالمين لم يعلق نصرة دينه حتى على شخص نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله رب العالمين لما كان محمد صلى الله عليه وسلم في أحد لم يغني وجوده وهو من هو بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يغني وجوده شيئا هنالك في أحد عندما جاءت المعصية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا فهو من عند أنفسكم. وإذا فالهزيمة والنصر إنما ينبعان من الداخل ولا يأتيان من الخارج، الهزيمة والنصر معنيان كبيران وأصلان عظيمان ينبعان من داخل النفس، ومن ملك نفسه ومن جعل زمام قلبه في يده يصرفه له ربه جل وعلا على طريق الحق والصدق فهو أعظم قادة التاريخ، من ملك قوة الإرادة في ذاته ومن استحوذ على قيادة نفسه فهو أعظم القادة في التاريخ، وأما من لم يسيطر على نفسه ولم يرجع إلى شرع ربه وحادت به الأقدام عن سواء الصراط المستقيم فهذه كسرة بهزيمة لا انتصار بعدها. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، ردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم جنب وطننا جميع مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع أوطان المسلمين، اللهم جنب وطننا وجميع أوطان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير.
اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، وخذ بنواصيهم إلى الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية والبدعة، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وصن فروج المسلمين، وصن فروج المسلمين، صن فروج المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم صن أرض الإسلام لأهل الإسلام يا كريم، اللهم صن أرض الإسلام لأهل الإسلام يا كريم. اللهم طهر بلاد وعواصم المسلمين من الكفرة والكافرين والشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. اللهم يا رب العالمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. أغننا بالافتقار إليك، أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا حي يا ستير. اللهم استر عيوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، وآمن روعاتنا، وآمن روعاتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، أخذ الكرام عليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، نعوذ بك من ساعة السوء، نعوذ بك من صاحب السوء، نعوذ بك من صاحب السوء. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء وسوء القضاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وعضال الداء. نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، وقهر الرجال. نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من الدين وقهر الرجال. اللهم أجرنا من النار، 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 أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، لا صبر لنا على مس النار، فلا تشوي خلقنا بالنار. يا عزيز يا غفار ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأحسن لنا الختام أجمعين. يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.